أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين، إله الحق آمين. لا زال الكلام في المبحث، مبحث العدل الإلهي. وفي بحث العدل الإلهي وهو الأصل الثاني عدة أبحاث، من جملتها الأبحاث المتقدمة، وكان آخر بحث أخذناه في بيان أنه يستحيل عليه تعالى إرادة القبيح. وقلنا لا بأس أن استدرك على ما ذكرناه في الدرس السابق، أضيف أنه قلنا بأن العقلاء بما هم عقلاء يستقبحون فعل القبيح بنفس القوة، بنفس الدرجة التي يستقبحون فيها الأمر بالقبيح، ذلك لأن نفس الأمر بالقبيح أمر قبيح. ثم أيضا ذكر المصنف هناك أنه، أو ذكرنا نحن في تقريرنا للدرس، أنه تارة يراد بالإرادة هذه نفس الإرادة النفسية التي تكون مقدمة للفعل وقبل وقوع الفعل، وتارة يراد بها الإرادة التشريعية والتي تكون بنحو أمر الغير بإيجاد الفعل. وبينا فيما تقدم بأنه الإرادة إذا كان المراد بها هي نفس الإرادة، نفس العقد القلبي ونفس العزم القلبي، يعني نفس عقد الإرادة قبل الاتيان بالفعل، قلنا هذا لا يمكن تصوره بالنسبة لله تعالى، لأن الإرادة عند الله سبحانه وتعالى هي نفس الفعل أساسا، وليست إرادة الله هي مقدمة للفعل، وإنما الإرادة هي عين فعله، وذلك لأن الإرادة أساسا متحدة مع الفعل بالمصداق، وإن كانت تختلف عن الفعل بالمفهوم كما بينا فيما تقدم تفصيلا. هذا أولا. ثانيا، طبعا هذا كان الكلام بينت أنا أمس، هذا بدأت السابق، هذا كان الكلام بناء على تفسير الإرادة بأنها شنو؟ صفة فعلية. تذكرون لما أخذنا في بحث الإرادة أن الإرادة تارتان اختلف أصحابنا، نفس أصحابنا الإمامية على الله تعالى كلمة شريفة، اختلفوا منهم من ذهب إلى أن الإرادة إرادة فعلية، منهم من ذهب إرادة إرادة ذاتية، ومن قال بأن الإرادة إرادة فعلية أن الإرادة هي نفس الفعل، هي عين الفعل متحدة مع الفعل مصداقا وإن كانت تختلف عن الفعل مفهوما، ومن ذهب إلى كون الإرادة إرادة ذاتية قال أن الإرادة ما هي؟ هي العلم بالنظام الأصلح، تذكرون أنه حصة خاصة من العلم، تذكرون هذا البحث. فعلى تفسير أن الإرادة إرادة فعلية لا يمكن تصور أن الله يريد القبيح، باعتبار أن الناس إرادة القبيح تكون في حق الله هي فعل القبيح، فلا تمر أساسا للتفريق في حق الله بالنسبة لله، بالتفريق بين إرادة القبيح أو فعل القبيح. هذا بناء على تفسير الإرادة بالإرادة الفعلية. أما بناء على تفسير الإرادة بالإرادة الذاتية أيضا كذلك لا يمكن يتصور في حق الله سبحانه وتعالى بأن إذا فسرنا الإرادة بالإرادة الذاتية وأن الله سبحانه وتعالى يعلم إرادة ذاتية، يعني شنو؟ يعني الله يعلم بالنظام الأصلح، مو هذا بناء على تفسير الإرادة بالإرادة الذاتية، لأن صفة من صفات الذات. العلم بالنظام الأصلح كيف يجتمع مع القبيح؟ لا يمكن يجتمع مع القبيح، أصلا القبيح أجنبي عن الإرادة إذا فسرناها بالإرادة الذاتية أو أنها صفة من صفات الذات، ويكون القبيح خارج تخصصا أساسا عن هذه الإرادة، لأن الإرادة تكون حصة خاصة من العلم، والله يعلم بالقبيح، واضح؟ فكيف الله سبحانه وتعالى يعلم بالقبيح ثم يعمل بالقبيح، يخلق القبيح، واضح المطلب؟ هذا فقط إشارة أنا فقط أردت أن أشير له، باعتبارنا في الدرس السابق كنا أشرنا فقط إلى الإرادة في مقام الفعل، ما أشرنا إلى الإرادة في مقام الذات، فكان الإلزام التنويه على ذلك. اليوم نأخذ إن شاء الله مطلب جديد، المبحث الرابع في بيان أنه تعالى يفعل لغرض وفيه مطالب. المطلب الأول في بيان أنه تعالى يفعل لغرض، حاصل ما يريد أن يثبت في هذا البحث بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله معللة بالغايات والأغراض. طبعا هذا البحث يعتبر من شقوق البحث العدل الإلهي، وتقريب ذلك أن الفعل بلا غرض، الفعل المجرد عن الغرض، مساوق للعبثية واللغوية. فإذا كان هذا الفعل فعل عبثي ولغوي ففي هذا ظلم للقابل، ففي هذا ظلم للمخلوق، أنا عندما أخلق هذا المخلوق هكذا عبثا بلا فائدة بلا غرض، هذا ظلم للمخلوق، أخرجته من كتم العدم إلى صفحة الوجود عبثا وبلا غرض، أظلمه، لماذا أخرجه أساسا إذن من كتم العدم إلى نور الوجود كما يقولون؟ فهذا واضح إذن صلة البحث هنا، لماذا نبحث أن الله تعالى يفعل لغرض، لماذا نبحث أن الله معلل فعله بالغايات والأغراض لهذا الأمر؟ لأن هذا له مدخلية في بحث العدل، ونحن قلنا أن البحث الأساسي الذي نبحثه الآن هو الأصل الثاني وهو العدل الإلهي. الآن نأتي إلى هذا المطلب، أقرر المطلب إن شاء الله. المطلب الأول في بيان أنه تعالى يفعل لغرضين، حاصل ما يريدون أو يريد المصنف حفظه الله رحمة الله عليه والشارح رحمة الله عليه أن يبين في هذا المطلب أن الله سبحانه وتعالى بعد الفراغ من كونه خالقا وفاعلا وتبين أنه خالق وفاعل من خلال برهان الإمكان، أنه تبين أن جميع الممكنات هي من فعل الله سبحانه وتعالى، والله واجب الوجود، فكل الممكنات هي في الواقع نتائج من فعل الله، وهي النفس وعين فعل الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى فاعل، فهل هذا الفعل الذي يصدر عن الله سبحانه وتعالى هل صدر لغرض وهدف وغاية، أم صدر هكذا اعتباطا ليس لغرض ولا لغاية؟ افترق المليين في هذا الأمر على قولين الآن المشهور على الأقل. الأشاعرة قالوا أن الله سبحانه وتعالى أفعاله غير معللة بالغايات رحمكم الله، هذه الأفعال غير معللة بالغايات والأغراض، ليست لها علة وراء نفس إيجاد الفعل، الله يوجد الفعل هكذا من غير غرض من غير غاية. لماذا إذا نسألهم لماذا تدعون هذه الدعوة؟ يقولون لأن الغرض والغاية إذا افترضناهما موجودين في شأن الله سبحانه وتعالى فهذا معناه أن الله يستكمل ذاته بهذا الغرض وبهذه الغاية، ولازم هذا الاستكمال أن يكون الله سبحانه وتعالى ناقصا في ذاته، حتى يتبين هذا المطلب. شوفوا احنا انت عندما تطلب العلم فتسأل لماذا تطلب العلم؟ تقول لأنني أريد أن أطرد الجهل الموجود عندي، أريد أن أرفع الجهل الموجود عندي. وهذا الرفع وهذا الطرد لهذا الجهل لا يمكن إلا من خلال طلب العلم وتحصيل العلم. ولما كان الأمر كذلك فإن غرضي من هذا الفعل، من هذا التعلم، من هذا التحصيل العلمي هو الرفع هذا الجهل. فالنفس هذا الفعل حينئذ يكون محققا لاستكمال ذاتي التي كانت ناقصة لوجود حيثية الجهل فيها. فأنا أطلب العلم لهذا الغرض، لغرض رفع الجهل. ولما كان هذا الغرض موجودا وهو رفع الجهل، هذا معناه أن ذاتي كانت جاهلة فيها حيثية الجهل، ومعنى أنها كانت جاهلة كانت ناقصة، وأنا أريد أن أستكمل هذه الذات. واضح المثال؟ فتبين من خلال المثال المتقدم أن الغرض لا يكون إلا لأجل، عليكم السلام ورحمة الله، لا يكون إلا لأجل استكمال الذات. وإذا التزمنا بأن الغرض لا يكون إلا لأجل استكمال الذات، لا بد أن نلتزم بأن هذه الذات تكون ناقصة تحتاج إلى استكمال. الأشاعرة يقولون هذا لا يمكن أن نتصوره في حق الله. هذا مولانا من تبيين ما يعبر عنه بالعلة الغائية. احنا أخذنا فيما تقدم، تذكرون أنا تفصيلا أخذناه في درس سابق وإن كان خارج عن الكتاب، لكن استطرادا ذكرت في درس سابق أن العلة الغائية هي جزء من تمام العلة لإيجاد الفعل والموجود في الخارج، عليكم السلام ورحمة الله. فتجتمع أربعة علل: فاعلية وغائية وصورية ومادية، تذكرون؟ من جملة هذه العلة الغائية الله سبحانه وتعالى، هذه العلة الغائية تحرك الله وتبعث الله على إيجاد هذا الفعل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد، فهذه العلة تخرج فعل الله من القوة إلى الفعل، تخرج خلق الله من القوة إلى الفعل. فهذه العلة الغائية تكسب الفاعلية لله، أو تحرك الله نحو الفاعلية. لاحظ. فإذا كان الأمر كذلك نقول هذه العلة لماذا كانت موجودة في ذات الله؟ لماذا كانت مأخوذة بعين الاعتبار في فعل الله؟ أخذت بعين الاعتبار في فعل الله لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستكمل ذاته، ولا يمكن أن يستكمل ذاته إلا بتحقيق هذا الغرض. فكان لابد من وجود الغرض لأجل فعل الفعل الذي يستكمل به ذاته. الأشاعرة قالوا هذا لا يمكن أن نتصوره في حق الله، العلة الغائية لا يمكن أن نتصورها في حق الله. لماذا؟ لأن يلزم منها استكمال الذات، وأن الذات ناقصة. هذا ما ذهب إليه الأشاعرة. أما ما ذهب إليه المعتزلة وأصحابنا الإمامية، على الله تعالى كلمة أصحابنا الإمامية، قالوا أن الله أفعاله معللة بالأغراض والغايات، لا تصدر الأفعال هكذا بلا فائدة وعبثا وبلا غرض وبلا غاية. وإنما لأجل تحقيق غاية معينة، لأجل أن يترتب على هذه الأفعال، على هذه المخلوقات، على هذه الأمور التي يوجدها الله، يجب أن يترتب عليها نفع وغاية وغرض. على حال استدلوا على ذلك بدليلين: الدليل الأول دليل نقلي، الدليل الثاني دليل عقلي. أما الدليل النقلي فينقسم إلى قسمين بعد أن كان لا يخرج عن القرآن الكريم، هذا الدليل كله من القرآن الكريم وينقسم إلى قسمين: طائفة من الآيات تنفي العبث عن الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني طائفة من الآيات تبين الغاية والغرض والهدف من فعل الله سبحانه وتعالى. لاحظ الحين ترتيب البحث. إذن الدليل الذي يذكره المعتزلة والإمامية ينقسم إلى قسمين: إلى دليل عقلي وإلى دليل نقلي. الدليل النقلي هو فقط لا يخرج عن القرآن الكريم، والدليل النقلي هذا الذي يخرج عن القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: دليل ينفي العبث، طائفة من الآيات تنفي العبث، طائفة القسم الثاني طائفة من الآيات تبين الهدف والغاية والغرض. أما ما ينفي العبث فمنه قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون آية 115. آية أخرى، وهذه الآية ما يذكرها المصنف في الكتاب، أنا أذكرها: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، في سورة الدخان آية 38. لاحظ الله سبحانه وتعالى يقول: نحن ما نخلق السماوات والأرض لاعبين نلهو ونعبث كما في الآية السابقة، خلقناكم عبثا، لا ننفي العبث. وأيضا قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، مو بنحو العبث والبطلان ونحو ذلك، سورة صاد آية 27. هذه في الطائفة. الطائفة الثانية في تبيين الهدف، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله يصرح بأن هناك هدف وغرض وغاية من هذا الخلق. هذا تمام الكلام في الدليل النقلي. أما الدليل العقلي فحاصل ما أفادوه أنه لو لم يكن فعل الله معلل بالأغراض والغايات للزم أن يكون الله عابثا. واللازم باطل فالملزوم مثله. شنو هو اللازم؟ أن يكون الله عابث. فقولنا بأن الله عابث باطل بالضرورة. مولانا ما هو وجه البطلان؟ من يقدر يقول لي من أين نثبت أن الله لا يكون عابثا؟ من وين؟ أحسنت، لأن فعل العبث أو الإتيان بالعبث قبيح. لاحظ شلون هنا تجلى أهمية البحث في التحسين والتقبيح العقليين. نفس العبث قبيح في نظر العقلاء، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن هذا القبيح. الآن هذا اللازم، إذن الله واللازم باطل. الملزوم هو أن الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ بلا غرض وبلا غاية. الآن ما هو وجه الملازمة؟ خب مسلم الآن هذه الدعوة بأن الله لو لم يكن له غرض، لو لم تكن له غاية لكان عابثا. والدليل على أنه إذا لم يكن له غرض لكان عابثا، ما هو وجه الملازمة بين الأمرين، بين عدم الغرضية وعدم الغائية وبين إثبات العبثية؟ وجه الملازمة كما يقول الشارح رحمة الله عليه ظاهر جدا ولا يمكن نكرانه. لماذا؟ لأن لا يخلو الأمر من كل فعل من أحد أمرين بالحصر العقلي، إما أن يكون هذا الفعل صادر لأجل غرض، وإما أن يكون هذا الفعل صادر لغير غرض، لا لغرض لا لغاية ولا واسطة بينهما. إما هذا الفعل يكون صادر لأجل غرض، وإما هذا الفعل يكون صادر لا لأجل غرض. ومعنى قولنا صادر لا لأجل غرض مساوق للعبث، مساو للعبث، طبعا المساوقة أكثر من المساواة، إن شاء الله تأخذون هذا بالفلسفة. فنفس قولنا أن هذا الفعل صادر من غير غرض، هذا معناه شنو؟ أن هذا الفعل صادر شنو؟ عبث. يعني هذه كلمة عبث مرادفة لشنو؟ ليه؟ للفعل المجرد عن الغرض. واضح؟ فوجه الملازمة أو وجه اللزوم ظاهر. إذا كان ظاهر وهو أن إذا لم يكن صادر عن غرض وصادر عن غاية فهو عبث. الآن ماذا تريد أن تثبتون؟ نقول إذا ثبت ذلك وهو ثابت بالضرورة يكون هذا قبيح، والقبيح ننزه الله سبحانه وتعالى، ننزه ساحة الله سبحانه وتعالى عن. واضح المطلب؟ هذا حاصل الدليل العقلي الذي ذكره أصحابنا الإمامية والمعتزلة. يبقى الآن مناقشة للأشاعرة. تتذكرون في بداية البحث قلنا أن إشكال الأشاعرة الأساسي أين مورده؟ إشكالهم الأساسي هو أن القول بوجود الغاية وبوجود الغرض هو أن الله سبحانه وتعالى يستكمل ذاته. مو قالوا توجد ملازمة بين وجود الغاية ووجود الغرض وبين استكمال الذات، فإذا وجدت الغاية ووجدت الغرض هذا معناه أن هذه الذات تحتاج إلى ما يكملها، كالمثال الذي ذكرت في طلب العلم وتحصيل العلم. زين، هذا الكلام في غير محله، وناقشه الفريق الثاني وحاصل ما أفادوه في المناقشة بأن هذا الكلام نتيجة خلط وقع في كلام الأشاعرة. الأشاعرة خلطوا بين أمرين، وشوية البحث لا يخلو من دقة، أرجو أن يصير توجه. الأشاعرة خلطوا بين أمرين، بين كون الغرض للفعل وبين كون الغرض للفاعل. فإذا كان هذا الغرض غرض للفعل فإنه لا يستلزم منه استكمالا لذات الفاعل، وإن كان هذا الغرض غرض للفاعل فحينئذ نعم مسلم يستلزم استكمال ذات الفاعل. نبين هذا أكثر. ثم تارة الفاعل يصدر منه الفعل، ويصدر منه الفعل بقصد استكمال النقص الذي هو فيه، وتارة لا يصدر منه الفعل لأجل استكمال النفس الموجود في نفس هذا الفعل لأجل نفع هذا الفعل، تحصيل المنفعة لهذا الفعل، إيجاد المنفعة لهذا الفعل. مثال، طبعا لما نقول الفعل يعني نفس العمل الموجود في الخارج، ها يعني مثلا الله سبحانه وتعالى فاعل، الإنسان شو يصير بعد؟ يصير هو فعل الله، مو هذا مقصودنا بالفعل عشان لا يختلط الأوراق عليكم. مثال، أنت عندما مثلا تطعم طفلا، في الواقع يوجد غرضان مو غرض واحد. الغرض الأول غرض يعود لك، وغرض يترتب على نفس فعلك. الغرض الأول وهو العائد إليك وليكن مثلا طلب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أطعم هذا المسكين، أطعم هذا الطفل، أعتني بهذا الطفل لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل القرب من الله سبحانه وتعالى. لاحظ الغرض، غرض عائد إليك الآن بصرف النظر، بغض النظر عن هذا الفعل وعن نفس الإطعام، أنا أريد تحصيل القربة. لا يوجد غرض آخر أيضا، وهو غرض يترتب على شنو؟ على نفس هذا الفعل الذي كان غرضك منه تحصيل القربة، وهو ما هو؟ نفع هذا الطفل. قد لا يكون غرضك نفع الطفل، لاحظ غرضك الأساسي نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انت غرضك مولانا تطعم لوجه الله، تريد ان ترضي الله، تتقرب الى الله. خب نفس هذا الفعل ايش قاعد يسوي؟ قاعد يترتب عليه منفعة او ما يترتب عليه منفعة؟ يترتب عليه منفعة، هذا المنفعة يستفيد منها منه الفعل نفسه، يعني يستفيد منه من الذي يستفيد منه؟ هذا الطفل الذي تطعمه وتعتني به. فهنا نلاحظ يوجد إذن مائز بين غرضين، بين غرض عائد إلى نفس الفاعل وغرض عائد إلى نفس الفعل. واضح المطلب؟ الغرض العائد إلى نفس الفاعل هو الذي يتصور فيه شنو؟ استكمال الذات. أنا عندي نقص أريد أن أستكمله. لاحظ. أما وهو الفعل الذي في مثالنا في فرضنا هو ماذا؟ هو نفس الطلب القرب الإلهية. أنا مولانا ما عندي تقرب إلى الله، أبي أستكمل هذا التقرب إلى الله. لاحظ، ذاتي ليست متقربة إلى الله، أكو نقص لهذه الذات، أريد أن أستكمل هذا النقص وأتقرب إلى الله. لاحظ، فغرض يعود إلى الفاعل وغرض يعود إلى نفس الفعل. هذا الغرض الذي يمكن أن نتصور فيه الاستكمال هو الغرض الذي يعود إلى نفس الفاعل. المثال اللي بينا، أنا عندي نقصة كاملة. أما مولانا الغرض الذي يعود إلى نفس الفعل فهذا لا يتصور فيه استكمال لذات الفاعل. الفاعل ما عنده نقص يريد أن يكمل بهذا الفعل، وإنما يوجد نقص موجود في نفس الفعل، يوجد نقص موجود في، إن صح التعبير حتى يكون كلامنا أدق، يوجد نقص موجود في نفس المفعول به. لاحظ، نقص موجود بهذا الطفل وأنا أستكمل هذا النقص لهذا الطفل. لاحظ، وهذا أجنبي عن كونه استكمال لنفس ذاتي. نعم الغرض الأول كان استكمال لذاتي، لكن الغرض الثاني كان استكمال لذاتي من؟ لذات الطفل، لذات الفعل. الآن بعد ما صار المطلب واضح إني حق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعلا معينا هذا الفعل لا يكون راجعا نفعه إلى الله، وإنما نفعه راجعا إلى العبد، راجعا إلى الفعل، نفس الفعل. الأشاعرة لا، خلطوا بين الأمرين، قالوا الأفعال إذا قلنا بأن هذه الأفعال معللة بالغايات والأغراض هذا معناه استكمال لذات الفاعل. يقول مولانا نحن يجب أن نفصل في المسألة، تارة هذا الفاعل يوجد لديه غرض لاستكماله لاستكمال نفسه، وتارة لا يكون هناك غرض لا لأجل نفسه وإنما لأجل غيره، نفع لأجل غيره. فإذا هذا صار واضح تكون حينئذ الغاية في الفعل هي التي تستكمل ماذا؟ النقص الموجود في الفعل، لا أن الفاعل يستكمل بهذه الغاية المذكورة. واضح المطلب؟ شوية مطلب لطيفة، ما في شيء زايد يعني، بس شوية بلا انتباه. هذا حاصل الكلام الذي بحثه المصنف والشارح في هذا المطلب. الآن نأتي إلى تطوير العبارة، تطبيق العبارة. المطلب الأول في بيان أنه تعالى يفعل لغرض، قال المبحث الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض، ما هو الدليل؟ أولا، هذا أولا مني، لدلالة القرآن عليه، يعني لدلالة القرآن على أن الله يفعل لغرض. ثانيا، والاستلزام نفيه، يعني الاستلزام نفي الغرض العبث وهو قبيح، يعني هناك ملازمة بين نفينا للغرض وبين إذعاننا بالعبث. الغرض إذا انتفى علامة يساوي عبث، واضح شلون مولانا؟ والعبث قبيح وهو يعني العبث. أقول طبعا هذا أولا لذات القرآن، هذا دليل النقل اللي أشرنا إليه، استلزامنا فيه العبث دليل العقل. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يفعل القبيح لغرض. طبعا هنا القبيح حديث زائد في نسختي، أنا ما أدري عندكم الطبعة شنو، لا يفعل لغرض، أنا عندي لا يفعل القبيح لغرض، اللي عنده هذه زائدة، هذه حتما لابد أن تكون زائدة. أنه لا يفعل لغرض وإلا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض، يعني مستكملا نفسه ذاته. وقالت المعتزلة، إذا لاحظ إشكال الأشاعرة، وقالت المعتزلة إن أفعال الله معللة بالأغراض، وإلا لو لم تكن معللة بالأغراض لكان عابثا تعالى الله عنه، يعني تعالى الله عن العبث، عنه إلهاء عن العبث. وهو مذهب أصحابنا الإمامية، وهو الحق لوجهين، لدليلين نقلي وعقلي. أما النقلي طبعا لا يفصل بالتفصيل اللي ذكرت أنا، أن طائفة تنفي العبث، طائفة تذكر الغرض الهدف. أما النقل فدلالة القرآن، فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تعالى، يعني واضح أن في الخطاب القرآني واضح يبرز هذا المدلول، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لاحظ، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظ هنا هذه الآية شنو تندرج وين؟ تحت شنو؟ تحت القسم الثاني من الدليل النقلي، وهو شنو؟ بيان الهدف أو الغرض. بعدين خب يكمل الآيات، هاي بقية الآية الثالثة أيضا تدخل في القسم الأول، وما خلقنا السماء والأرض وبينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وأما العقل فهو أنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن فعل الله معلل بالغايات والأغراض، فهو أنه لولا ذلك لزم أن يكون عابثا. ماكو لازم، يا تبي يا تبي، فحسب تعبيرنا يعني يا أبيض يا أسود، ماكو واسط بعد، ماكو رمادي، يا أبيض يا أسود، يا أن أكو غاية يا أن أكو شنو عبث. وهذا بالحصر العقلي يعني، ما يصير تقول لا غاية ولا عبث أو اتباع النقيضين، ما يصير. واللازم باطل فالملزوم مثله، بين تعلم لازم ولا بطل ملازم. أما بيان اللزوم فظاهر، وأما بطلان اللزوم بيان. طبعا يشوف قال أما بيان اللزوم فظاهر وسكت، يقصد هني أما بيان اللزوم فظاهر يقصد شنو؟ يقصد أن هذا الأمر ظاهر جدا، هذا بديهي، أن إذا ماكو غرض أكو شنو عبث، إذا ماكو عبث أكو شنو غرض، هذا بديهي بعد، واضح. الآن أنت أي واحد مولانا قاعد يسوي شيء تقول إيش قاعد تسوي؟ يعني سوى مثلا الشغلة الفلانية، ليش تسوي الشغلة الفلانية؟ يقول هكذا، تقول له انت عابس، لاحظ. واما بطلان اللزوم فلان العبث قبيح، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم، هذا القبيح لا يتعاطى الحكيم، لا يأخذ به الحكيم، لا يتعامل معه الحكيم. الحكيم يعني الحكيم، سواء هذا كان الحكيم كان إنسان أو غير إنسان، إنسان أو إله، ما دام حكيما فلا يمكن أن يفعل هذا القبيح، لأن قلنا فيما تقدم أن هذا أن التحسين والتقبيح العقليين يأتون ثمرتهما هي هذه، خلاصة الثمرة أن يشخص ما هو القبيح وما هو الحسن، وأن الحكيم، أن العاقل، أن الملتفت إلى فعله إما أن يفعل الحسن وإما أن يفعل القبيح. الإنسان هذا الحكيم لا يفعل إلا شنو؟ الحسن، لا يفعل إلا الحسن. وأما قولهم الآن يبدأ في شنو؟ في مناقشة الدعوة التي مفادها هو لزوم استكمال الذات إذا كان فعله معلل بالغايات. وأما قولهم يعني قول الأشاعرة، لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك، يعني مستكملا لذاته، مستكملا لنفسه، مستكملا لوجوده بذلك الغرض، فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه. نعم، إذا كان هذا الغرض عائد إليه يلزم الاستكمال، مثل هذا الفقير اللي انت تطعمه، اذا كان الفقير اللي انت تطعمه شنو قلنا؟ قلنا اكو غرضين، غرض عائد اليك، غرض عائد الى الفقير الى الطفل، الغرض العائد اليك شنو فيه؟ فيه استكمال لك، لكن هناك غرض اخر مو عائد اليك، هذا ما في شنو استكمال. واضح المطلب؟ هني يريدون أن يقولون أصحابنا في هذه المناقشة، يريدون أن يقولون أن في فعل الله لا يوجد إلا غرض واحد، وهو الغرض العائد إلى الغير، مثل مثال ذكرنا في هذا إطعام المسكين، لا يوجد إلا غرض واحد يقولون في حق الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد المنفعة للغير، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، نعم تفضل من الله، يريد أن ينفع الغير. أما أن يعود الغرض إلى الله سبحانه وتعالى كما في المثال الذي ذكرناه، فهذا لا يتصور أساساً في حق الله، وهذا أصلاً خارج عن محل الدعوة، خارج عن محل البحث. نحن إنما نبحث هذا البحث المعنون بكون الفعل يتبع الغايات والأغراض في خصوص الأغراض التي تكون عائدة إلى الفعل، للأغراض العائدة إلى الفاعل. لاحظ؟ أنتم مولانا جيتوا خلطتوا بين الأمرين، بين الأفعال العائدة للفعل وبين الأفعال العائدة إلى الفاعل. واضح المطلب؟ والحق أن البحث وين مورده؟ هو الأفعال العائدة إلى الفعل لا إلى الفاعل. طبعا أنا ذكرت المثال قبل قليل فقط عشان نميز مثال إطعام المسكين أو إطعام الطفل، حتى نميز كيف تارة يكون الغرض يعود إلى الفعل وكيف يكون يعود إلى الفاعل. فإنما يلزم الاستكمال، يعني هذا الغرض يلزم الاستكمال، أن لو كان الغرض عائدا إليه، يعني عائدا إلى الفاعل، إليه يعني الفاعل، لكنه ليس كذلك، هذا الغرض ليس عائدا إلى الفاعل، بل هو يعني هذا الغرض عائد إما إلى منفعة العبد، وهو في حال شنو؟ كون هذا الفعل هو خلق هذا العبد، أو لاقتضاء نظام الوجود، في حال كون هذا الفعل هو خلق الوجود مثلا، واضح؟ وذلك لا يلزم منه الاستكمال، لا يلزم منه الاستكمال المدعى، لا يلزم منه الاستكمال الذي صورتموه بالتصوير المتقدم، وهو استكمال ذات الله، بعد أن بينا أن هناك فرق بين الغرض العائد إلى الفعل بين الغرض العائد إلى الفاعل. طبعا هنا بين أكثر، أنا قلت إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود. إلى منفعة العبد فبينت، قلت إلى منفعة العبد، لأن تارة هذا الفعل الذي يفعله الله مثل خلق العبد، لاحظ لماذا يخلق العبد؟ لأجل منفعة تعود إلى هذا العبد، لاحظ شون؟ ولتكن مثلا ثوابا أخرويا أبديا، ولتكن مثلا بلوغ مرتبة الكمال كما إن شاء الله سيأتي في الأبحاث القادمة. مرة هذا الفعل مو خلق العبد، لا خلق النظام، خلق نظام الكون، خلق نظام الشمس والقمر والكواكب والبحار والجبال، لاحظ الله خلق هذا الكون لأجل ماذا؟ لأجل نظام الاقتضاء كما يقول، أو لاقتضاء نظام الوجود. الله لماذا خلق الشمس؟ يقول حتى ينتظم الوجود. الله لماذا خلق الجاذبية الأرضية؟ لماذا خلق القمر؟ حتى تصير ظاهرة المد والجزر، لاحظ ينتظم نظام الوجود. الله سبحانه وتعالى لماذا خلق مثلا الكواكب بهذا الترتيب الموجود؟ حتى يحفظ مثلا الجاذبية الأرضية بنحو ما إلى آخره. لاحظ واضح المطلب بعد؟ واضح. هذا تمام الكلام في المطلب الأول في بيان أنه تعالى يفعل لغرض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.